لما نيجي للطريق المحراب اللي تكلم في الخطب والكلام عنه الآن نفرض إنه الإمام يصلي لا حائط وخلفه المصلي، فالإمام يأخذ مكان حجم أو طول حوالي 125 سم صف كامل، واللي خلفه صار بينه وبين الحائط حوالي ونص أو أكثر فلو ما في محراب لو في محراب الإمام بياخذ مكان سجوده من داخل الفتحه اللي في الحائط. فبعض الصلاه في صلاه السنه بتكون صلاتهم الى ستره حقيقه، اما اذا كان بده يصلي بدون محراب حيضطروا يتقدموا لقدام، وكل المسجد اضطر يتقدم لقدام مره ثانيه بعد صلاه السنه مثلا، يتقدموا كلها بتصير لخبطه وبتصير في مجال يعني الفوضى.
اذا انا على رايك لازم نحن نعمق المحاريب بحيث يغرق فيها المحراب.
لا
اللي
ما بياخذ لا المحراب الان ياخذ
انا عارف المحراب اللي بتعنيه انت الان، بس معنى كلامك بيؤدي بنا انه نعمق المحراب لانه يقع وقوفه مع الجدار عن يمينه وعن يساره، لأنه ما بياخذ من
لا من هو في ممر الشاف، معلش في ممر الشاف هو لما بياخذ ممر الشاف من الحائط ولجوا المسجد، ممر الشاف بالنسبه للامام والمصلي وراه بضل في مجال او ستره بعد الصلاه. اما لما
لا كلام سليم
انا بظن
عمك
اظن انك انت مالك متصور موضوع كما اريد انا اقول على الاقل. انت اعطيت للمصلي مع الستره متر ونص،
والمصلي ياخذ متر ونص 30
سم. طيب متر ونص ما بدنا الدقه هلا ابو عادل، مثلي هون تقريبي مش تحديدي، التحديد الدقه في الاحكام الشرعيه مش في الفرضيات. فانت اعطيت للمصلي متر ونص كويس، فاذا كان الجدار هنا فالصف الاول بده متر ونص بينه وبين الجدار، فانت اذا اعطيت للامام ما حطيته على سويه الجدار كما انا افترض، وقلت حينئذ على اقتراحك او ملاحظتك، لان انا ما بعتبره اقتراح ملاحظه على كل حال، نعم، فحينئذ انت بدك تعطي للامام متر ونص الى داخل المحراب، هو البالغ لابد من هذا وسترى، والا هو لما بده يتاخر مثلا بنقول المحراب متر، هالنص متر الثاني هو بده ياخذه من ارضيه المقتدين وراه، فاذا اذا كان هذا هو الجدار وهي المحراب هون، هاي الجدار الشمالي وهي اليميني، لازم الامام بقى مشان حتى يتمكن من السجود وبعيد عن الستره 30 سم كما تقول، فلازم يرجع نص متر لانه اعطينا لكل مصلي متر ونص، هالنص متر هو راح ياخذه من حساب ايش اللي بيصلوا وراه. فانت اذا بدك تلاحظ القضيه هي حقيقه، خاصه انت مهندس لازم بقى تعمق ايش المحراب. بس اسمحني شوي سيدي، المشكله هاي كلها غير وارده اطلاقا، خاصه اذا تذكرت انت معي وين رحت بالمنبر اللي عم يقطع صفوف المصلين. كويس، خطا، اذ كان هذا خطا فالصواب هو الجواب. ما هو الصواب؟ أن المنبر لما بيكون 3 درجات على السنة يقف الإمام مع آخر درجة، يقف الإمام مع آخر درجة والجدار مسح ما في محراب إطلاقا، حينئذ هو لا يضايق الآخرين. أما كونهم هني بدهم يتقدموا هذه مو مشكلة، لأنه أنت لا تصور كل الناس راح يصلوا صفوف، لا واحد بيروح مثلا عند ثارية وآخر ثاني عند
كل الناس يصلوا
الغزبة، معليش لكن اللي بيتقدموا يتخذون سترة، مش مو ضروري معليش مش ضروري أنت تتصور أنه اللي بدهم يصلوا السنة البعدية أو القبلية يصلوا صفوفهم
زي الجماعة،
لا مش ضروري تصور التصورات. نحن أحرص الناس أن يصلوا بسترة يعني ولو شخص جالس أو شخص مصلي، لكن أن نفرض عليهم أنه يتوضوا صفوه كما لو كانوا يصلون وراء الإمام هذا مش لازم أبدا، بل هذا أيضا نقطع بأنه خلاف السنة، يعني إلزام الناس بأنه يلتزموا الصفوف في صلاتهم للسنة القبلية والبعدية هذا خلاف السنة.
الوضع يفيد لي من الأضعاف لما توقفنا أنه عم بصلي قبل صلاة الجمعة، يعني في الصف الأول الناس بيصلوا إلا سترة في يوم الجمعة، أنت بتقعد ما شاء الله بتصلي قبل بتصلي صلاة القبلية، فأنا أنت بتصلي إلى سترة وتكون كل الصف الأول مفروض أن يصلوا إلى سترة وتبعاد عن الحائط مسافة لا تكفي أنه الإمام يصلي بعدهم في صلاة الجماعة، فإذا بدهم يرجعوا هون رجوع أصعب،
هلاقوا ناس وراهم،
هلاقوا ناس وراهم
إلى يوم الجمعة،
هذه غرز بتصفي أصعب الشيء.
وشو فيها يعني؟
كل المسجد بده يضطروا يرجعوا كل
ناس هون، لا يعني يعني أنت فكر في يعني الصورة تبعك تحللها هي قضية مشكلة؟
أنا بحكي
لا بحكي كلياتنا بالهوا سوا، هذه قضية طبيعية جدا. يعني أولا اتخاذ هذا مبررا لوجود المحراب فلا مبرر ابدا، لانه وجد المحراب او ما وجد المحراب المشكله بدكم، لانه ناس مستعجلين وناس مبطئين، هي طبيعه الدنيا. حتى في زمن الرسول عليه السلام لما صلى صلاه العصر ركعتين وسلم سائيا، ويقول ابو هريره فخرج سرعان الناس من المسجد، هيك بيعملوا اكثر الناس، بياخذ السرمائي بيطلع ما بيصدق حتى ايش يسلم الامام. هذول أصحاب الرسول عليه السلام أو من أصحابه لما سلم على رأس ركعتين شو بهم بقى الصلاة زيدت ولا نقصت مثل ما عمل ذاك ذو اليدين، ما بدهم، لأنه فإذا قضي الصلاة بده يجروا في الأرض، يعني أهضي بالرخصة. فقصدي هذه أخي ما ممكن نحن نتحاشاها أبدا، ناس مستعجلين ناس مطيين، ثم دول المستعجلين أحيانا يأكلوا جزاؤهم هنا واقفين ليش؟ يوم ده يطلع بلاقي واحد من هنا عم يصلي واحد من هنا عم يصلي بلاقي واقف حتى الصلاة
إذا جاء محله
ليش؟ نعم.
بالنسبة
للسفرة
بياخذ
السفرة
لا يدخل
إليها صلاة، ضعيف هذا موجود في ضعيف سنن أبي داود عندي إن شاء الله بتشوفه قبل وفاتي. مشاكل عديدة جدا. أولا أنه أنا ما كملته حقيقة، لكن عندي أشياء مجلدات بدها طبع، ما في مجال للطباعة في البلد، مثل ما بيقولوا بالشام طالع وروحنا، كتاب يحتمل سنتين سنتين ونص، إلى الآن مختصر الشمائل المحمدي جزء ايه يعني 200-250 صفحة، راح يصير 3 سنوات. شو الحالي هذه؟ حالي مؤسف جدا. أيوة أيوة، مطالب وجهل، وهالمطابع الجديدة هذه ما فيها ناس متمرسين متمرين عليها، فبيتعلموا على كيسنا احنا وعلى حسابنا، وبعدين نحن بدنا نعلمهم كيف التصريح.
بخصوص الصفوف المقطوعة، الصلاة في المسجد صلاح الدين في المطابق من السفلي حتى أدى هذه أيضا
ما بيجوز صلاة في الطابق السفلي إلا بعد أن يمتلئ الطابق العلوي، يعني صلاة هناك للضرورة كما يصلي الناس في المسجد النبوي خارج المسجد وبعضهم أمام الأئمة. حكم الصلاة يعني من حيث الصحة صحيحة، أما من حيث الحرمة فهي محرمة آثم يعني.
بالنسبة لمصلي دخل شخص أمام هذا الشخص
أنهى الصلاة وقبله
وقابل،
فماذا
يفعل؟
يفعل إن كانت السترة أمامه أخرى قريبة منه يتقدم إليها بحيث أنه ما يأتي بعمل كثير يفسد عليه صلاته، وإلا لزم مكانه وهو في حكم المتستر بسترة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الدليل على انه يتقدم ويقف فترة مثلا امامه في جدار بيدعمه مثلا ثلاث خطوات واربع خطوات، ما هو الدليل على انه يتقدم وضرب الجدار؟
انا بقول كتر خيرك اللي قلت انه اربع خطوات ما قلت عشرة مثلا او عشرين، فانت شو رايك اذا كان خطوة تتقدمها او خطوتين؟ ما ليش
بالدليل على على المشي.
انا فهمت سؤالك بس بقي عليك انت تفهم سؤالي، انه اذا كان بينك وبين الجدار او السترة الثانية، لانه انا ما بفترض الجدار حتما، لانه بيجوز يكون عندك امامك انسان مثل ما قلت لكن بجنبه انسان ثاني، فما بكلفك الامر غير نصف خطوه او اقل، صح ولا لا؟ ممكن صور صوره ثانيه، انه هذا الانسان الستره اللي قام في امامه رجل جالس، فحتى تتخذ الستره عليك تمشي خطوه يعني بالكثير، فهل ترى أن تخطو هذه الخطوة ولا لا؟
كان مشروع خطوة
يعني ما عندك علم؟
لا.
كان ليش ضربت علوية؟ قلت لي أربع خطوات مدام أنت بخطوة هذه ما لك قناعة.
كمثال
إيه بس الإنسان
قضي إنه شو الدليل عليه؟
يعني انت بتظن انا ما فهمت السبع القصدر؟
لا انا بدي اكمل ليش؟
وما كملت لسه؟ هي مشكلة والله. طيب
لانه انت قبل شوي كنا نتكلم عن سؤال ابو منير، انه بالنسبة لوضع الوضع بعد الايام لو وقع لنقد، فمثل هذا الشيء كمان لو وقع لنقد.
هذه أمور عارضة يا أستاذ، ليش نحن فصلناكم الكلام بين أمر بارز ومتكرر كل يوم الرسول يصلي أمام الناس، لا يقاس عليها الأمور الخفية، لا يقاس عليها الأمور العارضة اللي تقع وتقع لظروف طارئة مش سنة مستمرة يعملها الرسول أو الصحابة. ولعلك فهمت عليه جيدا أن النص العام الأصل أن يعمل بعمومه إلا إذا جاء النص يقيده أو ما يقوم مقام النص. أنت أظن فهمت الموضوع هذا، ها؟ طيب أنت هلا شخصيا ما بتتحرك، تم قطعة واحدة إذا السترة زالت من أمامك، لا بتروح لا يمين ولا يسار؟
يمين ويسار ممكن، أما قدم
قبضين للأمام. طيب هل وقع هذا؟
نعم.
هل وقع هذا؟ شو نعم؟ نعم معناه وقع يعني.
نعم.
وين؟
وقع بالنسبة لي أنا.
إذن كمان أنا بجاوبك نفس الجواب بالنسبة لسؤالك السابق، وقع معي. أنا أسأل وقع هذا في الصلاة؟
لا عندي
سؤال. طيب اسألي متى عمل؟ أنا الآن بقول الآن بعد الفتيشات يقولوا عنه بالشرع، في بعض الأحاديث أنه أحب الخطأ إلى الله عز وجل خطوة يمشيها المسلم لسد فرجة في الصف. سد الفرج أمر واجب، ولذلك جعل من أحب الخطى إلى الله خطوة يمشيها المصلي ليسد بها فرجة. فهكذا أنت لما يقع معك حادثة مثل الحادثة اللي عم تصورناها، أن السدرة طاحت زالت لسبب ما، بدك تحاول توجد بديل، لأن السترة واجبة لكن نحن قيدناها أن البديل ما بصير تحصله على أساس المثل اللي يقول كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لا بده بالعكس يهدم قصر مشان ايش يبني مصر، مو بالعكس. فهون هو هلا في صدد اصلاح الصلاه لا اجتهاد ستر. فاذا كان بده يعرضها للفساد يمشي خطوات بحيث من يراه يظن انه هذا ليس للمصلي فتكون صلاته باطله والحاله هذه. اما مشيت خطوه يمين او يسار او امام ثم كمان احتلت انت بلطفك ونعومتك انك تمشي كما خطي ثاني ولو كان بجنبك واحد متعصب يقول انت شو عم تساوي عم تمشي في الصلاة بطلت صلاتك بالداري شوي الموضوع. فما في مانع في هذا لان هذا امر طارئ لمعالجة هذا الامر الطارئ. فلا يستوي انه امر فعله الرسول عليه السلام طيلة حياته ثم لا يأتينا نص، مش معقول. هذا تمشوا يا جماعة تسعة ونص صار تسعة.
طيب يعني ما في حد الخطوات التي يمشيها المصلي؟
هي التي ترجع المصلي في نظر غير المصلي لا يصلي.
طيب مثلا يعني ممكن تقدرها بكم؟ خمس خطوات ست خطوات؟
لا ما بقول لك أنا مثلا لأنه المسألة بتختلف. فشو قلنا تمشي خطوة متوقف بعد شوية تمشي خطوة ثانية مو مثل اللي بيمشي خاصة إذا مشي مشي عسكرية.
ما ممكن تكون المسجد أمامك.
بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل عندما قال رحلم إني أحبك يا رسول الله قال له أعدل انظر فيما تقول انظر فيما تقول.
هو شو هذا الرسول؟
قال له إني أحبك يا رسول الله فقال له إن كنت تحبني أو كذلك قال الحديث فأعدل الفخر في شفافه. هيك الحديث؟ فهذا الحديث اللي أنت ذاكره في رياض الصالحين مش معنى خاشين يعني أنه صحيح هيك المفهوم منه؟ ففي كتاب جديد في رياض الصالحين محقق من بعض الشباب فذكرين هذا الحديث أنه متنه ما هو صحيح. فهذا كلام صحيح وكلامه؟
شو الدليل أنه يكون صحيح؟
أخوانه قال أنه في كثير في أدلة على الغنى نعم المال الصالح مع الرجل الصالح وبعض الأشياء من النوعية هذه.
هذا بهذا لا ينكر الحديث. يعني مثلا حديث الله مجعل رزق آل محمد كفافة هذا بنافي أنه حديث الآخر اللي قاله نعم المال الصالح للرجل الصالح بنافي. يعني الفقر إلو ناس والغنى إلو ناس والتوسط بين هذا وهذا لو ناس. المؤمن هو الذي يهيئ نفسه للصبر على كل ما قد يبتلى به.
طيب ما معنى حديث هذا حديث عبد المبارك عبد الله بن مغفل؟
يعني اتخذ درعا وقاية لما قد يأتيك من الفقر تستعد لتقبله وعند يعني يؤثر فيك في اتجاهك وعبادتك وصلاتك. كما جاء في حديث لا غير صحيح انه ان من عبادي من لو اغنيته لطغى وكذلك لو افقرته لضل او روى او نحو ذلك. والحديث غير صحيح لكن فعلا هذا شيء ملاحظ بالنسبه لبعض الناس بعضهم يصلع له الفقر بعضهم يصلع له الغنى.
شيخنا أنا كان مرة الموضوع هذا يعني طرق أمامك بس يعني من فترة طويلة يعني أكثر من سنتين فسمعتك يعني أخذيني من خلال كلامك إنه قلت يعني في اتباع السنة والمحافظة عليها والمحافظة على الدين وترك الشبهات ترك الحرام ملخص الموضوع إلا يلحقك الفقر. ولما بدك تحوش من هون من هون من هون ممكن يصير غنى. لما بدك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم قل كنتم تحبون الله فاتبعينه يحبكم الله. فباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بده يضغط على نفسه في هذا المجتمع خاصة حتى يحصل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فبده يحصل من وراء هذا فقر يمس يعني فبده يصبر عليه.
أنا هيك من أيامها يعني على قديني كلام حول موضوع تكلمت فيه.
أيضا شيخي في أثر في كتاب أخبار أصبهان من ابن عيينة عن سفيان قريبا ابن عيينة أو الثوري قيل ورد فيه أنه ما وجدت قط محتاجا ورعا إلا محتاجا. يعني هذا المعنى له قد أقول ما وجدت قط ورعا إلا محتاجا.
النفي شو النفي؟
نعطل بكلامه.
هذا هو حديث يعني؟
لا
شو منقول في عثمان بن عفان في عبد الرحمن بن عوف شو منقول فيه؟ ولا يدرى الخير في أمتي في أول الخير الخيش أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولي أم في آخري. المهم أن المسلم إذا جاءه الفقر وجب عليه الصبر، إذا جاءه الغنى وجب عليه أيضا الصبر بأن يصرفه أن يكسبه أولا من مال حلال ثم يضع في طرق حلال.
يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان الورع أو الفقير أو المؤمن
في المصادر هي الإجماع. الإجماع هو يعني في عمل السلف الصالح. يعني
الإجماع هو ما جرى عليه عمل المسلمين.
مين هم المسلمين؟
السلف الصالح.
السلف الصالح
كنا هذا آنفا
هو تكبير
القرون المشهود لها بالخيرية. على الخيار إن شاء سر وإن شاء جهر.
ما في أفضلية؟
أفضلية واللي بيناسب من الإنسان المصلي اللي مشعر فيه بخشوع تدبر وتفاهم هو الأفضل منه. فالأمران جائزة
كذلك قيام الليل.
ما هو الوتر من قيام الليل؟
طيب كذلك السنن؟
أنا سنن
سنن المغرب مثلا والعشاء يعني السرية والجهرية.
سنن ما فيها غير
ما فيها غير
قيام الليل بس.
شيخنا بالنسبة ل يقول إمام المساجد إنه هو بده من بداية رمضان يصلي أول أربع ركعات هو إمام، بعدين يجيب غيره يأم في الناس الأربعة الثانيين، وهو ومن معه من خواص بعض الشباب يجوا الساعة واحدة بالليل واحدة ونص يقوموا كمان أربع ركعات ويوتروا. وهل هذا الفعل صحيح يعني جائز؟ قر عليه بده يحاول يعني يحفظ كل واحد جزء القرآن على أساس يأم هو في جزء أو بعض إخوانه وأمه في جزء في أواخر الليل.
وليه ما بيوكد بالأربع ركعات الأولى وإنما هو بتسمى غسمين؟ حتما هذا مثل ما كنا نفعل شيء ما فعله رسول الله عليه السلام، لكن ممكن هو أنه يترخص للمحافظة على سبيل الأفضل، وهو ما قال عمر الخطاب لما جمعهم وراء أبي بن كعب نعمة البدع هذه والتي ينامون عنها أفضل. فإذا أراد هو أنه يحيى في آخر الليل مع ناس من الشباب اللي يحبوا السنة وأحياءها فيوكل واحد يصلي بهم بعد صلاة العشاء ثم هو يقوم يصلي في آخر الليل مع جماعته. أما تقسيمها نعم تقسيمها قسمين ما أجد لها مبررا.
هو كان من العلم يمكن بده يجمع لأنه إمام يعني يقوم في جزء من واجبه بده يجمع بنظره يعني كونه هو إمام المسجد يصلي يشوفوه يعني أنه صلى يعني في الجماعة أربع ركعات موجود يعني مش غايب عن الصلاة ومش بيصليها.
والأحسن من هيك يعلنها الجماعة يخيرهم تريدوا تصلوا معنا في آخر الليل ما بيها وإلا من وقف الواحد يصلي فيه شو فيها.
طيب هذا شيء. الشيء الثاني هل يجوز صلاة السنة للرجل بأهله في الدار جماعة؟
لا
ما يجوز. كذلك قيام الليل
كذلك قيام الليل
لا يجوز أن يصلي بأهله؟
نعم.
طيب وفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وجاء ابن عباس صلى إلى جواره
هو من أهله هو من أهله.
طيب ينداج سؤال آخر يعني هل يجوز من غير أهله؟
هذا مش سؤال آخر هذا سؤال مرتبط بالأول وكأنك تتوهم أن هذا حجة لخلاف ما قلنا. أما الجواب لا يجوز قيام الليل لا مع القارب ولا مع الأذاعد على سبيل التداعي. أما الصدفة ما فينا فادري وقع مع ابن عباس وقع مع ابن مسعود وقع مع حذيفة بن يمان.
ما معنى التداعي؟ طيب
تعالوا نصلي جماعة.
طيب امرأة قامت وجد زوجها بيصلي
مثل عائشة شو سوي؟ ولا هذيك المرأة بتكون أحسن من هذا؟
لا طبعاً
فاطمة يعني بتكون أحسن من عائشة.
اه نعم
شيخنا في حديث السلسلة جزاكم انت اذا كان الرجل قام
في الجماعة جماعة
صلى يا مول الحديث
صلى يا معهم
هذه عمد
في
دل
كان في معهم يكون حجي
صحيح
اما صلى يا صحي
كل واحدة صلى
من الزكري
صلى يا حاجة نعم
عم نعطي واحد واحدة
انت ثاني رش ماء يعني النظر
غيره
غيره
كمان كما حديث
غيره
هو الحديث صلى يا ركعتين كتب من الزاكرية الله في يوم الكرام
هذا هو ما هو في غيره رحم الله رجلا قام في الليل فيصلي فأيقظ امرأته أو زوجته فإذا لم تستيقظ نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة على العكس يعني في غير هذا في ظنها
هذا في صلياء
أنا بظنها طيب على كل حال إذا كنت تذكر غيره تبقى اتنبهنا عليه لنشوفه
إذا غير مشروع يعني
إيش الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح؟ يعني هل يوجد فرق؟
أقصد يعني إيش الفرق من حيث صلاة الجماعة؟
لا مش من الجماعة مثلاً هل
يشترط؟ طيب صلاة التراويح هو من قيام الليل
هو من قيام الليل؟
إيه نعم
يعني ما إذا واحد صلى العشاء وبعدين مباشرة صلى يعتبر من قيام الليل
طبعاً
من غير ما ينام ولا
شيء؟ إيه نعم
المهم اللي أفضل شيخنا أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو مع قلة الناس في آخر الليل؟
هذا سؤال ما بيجوز توجيه الجواب عليه بهذا الإجمال لابد من التفصيل. ممكن أن يقال في آخر الليل لما بتكون جماعتين متماثلتين في حسن أداء الصلاة والقراءة ونحو ذلك أما إذا اختلفتا فحينئذ الحق الأكمل. يعني فرضا جماعة أكثر تصلي في أول الليل لكن بقراءة أقل جماعة أقل بقراءة أكثر ومثل الأمثلين فحيث كان الأكمل فهناك الأفضل. نعم
بالنسبة للجمع الجمع ما طابوا الجمع في البرد الشديد في سنة لازم الناس تجمع يعني أو مش
حديث ابن عباس المعروف في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد لا يحج أمته. فهذا الحديث معناه أنه من المعروف عندهم الجمع للمطر كما هو المعروف الجمع للخوف بل وقصر الصلاة بسبب الخوف. ثم بالإضافة إلى هذا في سنة مهجورة اليوم أنه إذا كان في مطر يقول المؤذن إما بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أو معهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. ومعنى ذلك أنه في حالة سقوط المطر يسقط واجب الجماعة. فشرع الجمع في حالة وجود المطر لكي لا يضيع على الناس ثواب الجماعة في الصلاة الثانية، لأن المفروض لما بيكون أمطار عادة نازلة مش مضمون أنه هلا راح تصحى حتى يحطوا احتمال اللي ما يجمعوا، وفي صلاة ثانية مثلا كالعصر أو العشاء بينزلوا بيصلوا جماعة كالعادة. فتشريع قول مؤذن الصلاة في الرحال هو معناها ترخيص للناس حتى الذين لم يتعهم الجماعة أنه إذا كان ساعة الأذان للصلاة الثانية في مطر أنه ما ينزل يصلي في المسجد. هذا معناه من باب إيش؟ رخصة. الجمع رخصة والصلاة في البيت حين المطر رخصة، لولا هذا لم يجوز التخلف.
يعني الرخصة ما درجتها في الترخيص يعني أو في الحكم، يعني يكون حكمها سنة بالنسبة للأحكام.
ما في عنا في التحديد الدقيق اللي أنت عم تسأل عنه إلا قول عليه السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في الحديث الآخر كما يكره أن تؤتى معصيته. فمعنى هذا أن المسلم خير له أن يحافظ على رخص وأن لا يستعني عليها ويبتعد عنها. أي نعم،
يعني زي رخصة المسافرة في التغنج أو إفطار المريض في رمضان
زيها تماما، لكن مسافر قصر بالنسبة له يختلف عن الجمع. الجمع بالنسبة له رخصة كما نقول نحن الآن بالنسبة للمقيم، أما القصر ففريضة فلا يجب له أن يتم.
طيب بالنسبة
للمسيح نمشي.
طيب سبحانك
الله،
سؤال تتعلق بهذا الشيء
ضروري
بالنسبة يعني قول المؤذن في الأذان الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، هذا يكون في جميع الصلاة الخمس أو في الأذان الأفراد الخمس أم في الوقت الذي يجمع فيه فقط؟
في وقت المطر.
نعم، على افتراض أنه في اليوم كله.
في اليوم كله.
طيب كذلك الفجر في الأذان الأول والثاني؟
لا، الأذان الثاني
فقط.
واحد اليوم سأل لي بفضل أسهل يقول إن احنا متعودين من الستات أن نبيت نصمع فريضة بعد ما ينتهي الرجال من صلاة المسجد.
أي صلاة من صلاة
الخمس ولا الجمعة؟ زوجته لا ما بصلي زوجته إلا لما يرجعوا من الجهة.
ما لا أصل هي بالعكس، هذا خلاف الأفضلية من المحاضرة عند الصلاة في أول وقتها.
ليش ذكرت الجمعة شيخنا؟
نعم،
ليش أنت ذكرت الجمعة؟
عشان أفهم أنه هل سؤال عام ولا خاص؟
لم
يشاهد الجمعة،
لم يشاهد الجمعة. أصبع عليه وما أتأني جامعة لسألتك قصر واجب للمسافر؟
أيوة،
لكن استثناء إذا تصلى وراء مقيم.
أين؟
طب شيخنا بالنسبة لحديث
جاهزين الجماعة؟
لا، ثلاثة وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. هذا الحديث ما حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضة يوما ما، شوية هيك بين اثنين لمحة لطيفة.
لا أخي، ما في تلافي بين اثنين. هذاك أحبب حبيبك هونا ما مش معناه لا تحبه في الله تماما، وإنما لا تمشي معه عمليا كما لو كان مثلا نبيا لا يخشى أنه ينقلب مثلا. أما من حيث الحب حينما يوجد سببه فيجب أن يكون كاملا، يعني تحفظا فقط
حفظا
يعني ما يثقل عليه يعني
ما يثقل عليه ما يعني يظهر من حبك له تغرير له وهكذا يعني
وترفع كثير وتروح انت باجي في
نعم بس أنا شعرت في الأول ذكرت الرسول
نعم الرسول عليه الصلاة والسلام
صحبته يعني أنه
لا نفس
ما...
الشيء جهتين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة
هاي.
ممكن يكون قضاة يهودي أو
مسلم على كل حال الجواب أخي واضح وهو لا يأكل طعامك إلا تقي أي لا تجعل دنيدنك أن يأكل طعامك غير تقي هذا لا ينفي أنه أحيانا اللي يأكل طعامك غير تقي لأنه غير التقي لابد من أن تستجبه إلى التقى وإلى الصلاح ومثل ما بيقولوا أنا بالشام نعم طعم التم تستحي العين يعني أو كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فالإطعام هو من جملة الإكرام فإذا فعله الإنسان مع بعض الناس المنحرفين بهذه النية كذلك إذا أكل طعام المنحرفين بهذه النية كثيرا ما نسأل يعني أنه فلان مرابي مثلا يدعونا إلى دعوة نستجيب دعوته ولا لا فأنا أقول أنت ينيته إذا كان قصدك بس ملي بطنك فلا ابعد عنه إذا كان قصدك تتخذ ذلك ذريعة ووسيلة لإلقاء بعض الكلمات في ذهنه وفي عقله مما يدل على خطأ عمله فما في مانع في هذا أبدا وبهذا يعني نستطيع أن نوجه قبول الرسول عليه السلام أحيانا هدايا بعض الكفار مع أنه الأصل أن لا يقبل حيث قال عليه السلام إني لا أقبل ربذ المشركين يعني هداياهم فهكذا يعني كأن الحديث بمعنى شر الطعام طعام الولية الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك عنها الفقراء فعكس هذا لازم يكون المسلم لا يكون طعامه ولا تقي يعني هذه لازم تكون عادته وانظر أنت الآن تجد هذا المعنى غير متحقق في المترفين من الناس فهم يدعون خلاف هذا الحديث تماما يتركون الأدقياء ولا يشاربونه ولا يطعمونه إلى آخره لعكس الناس الطيبين الصالحين فالمفروض فيهم أنه يكون أكثر دعوتهم للصالحين لكن ذلك لا يعني أنه يمنع الآخرين من رفدهم ومن خيرهم إذا كان بالنية السابقة وسبحانك اللهم بحمدك
أشهد أن من الصحابة محترما فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم ولا يغتسل فيما به من جراحات قالوا لا لا بد من أن تغتسل فاغتسل فمات هذه طبعا نتيجة طبيعية بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا ودعا على النميمة أفتوه بأنه لا بد له من الغسل فقال قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين السؤال
إنما كان يكفيه أن يضم ضربة بسفه ويمسح بها وجهه ويديه. هذا الحديث في هذا المختار هو الذي فرق وهو بظاهره يغنينا عن التعصيب والجبيرة والكبيرة والمسعى عليها.
لكن المقصود في هذا انه اذا الانسان كان يعني مصاب في راسه هل هناك يعني يكون من باب التنطع ان يغتسل دون ما يغسل راسه ويتيمم في اماكن؟
إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسه بسوء فيغتسل ويمسك حاله، لكن تيمم أو بمعنى أدق ضم التيمم إلى الغسل هو من باب الاحتياط ليس من باب الوجوب.
دون أن يغسل الماء إلى رأسه؟
لا، دون أن يغسل الماء إلى مكان الجعر.
نعم، يعني بدون تيمم جائز.
كيف؟
دون التيمم؟
أو جائز بجانب أقول التيمم احتياط. أي نعم.
يا سيدي بالنسبة للموضوع هذا، قد أن واحد مثلا سمع الأذان مؤذن وهو يقيم الصلاة الصبح كان محترم أو هذا، يجوز أن يتيمم ويلحق الصلاة؟
لا يجوز. لابد له من أن يغتسل غسل الجنابة. وغسل الجنابي طبعا يجب أن نلاحظ فيه أنه ليس كغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة غسل نظافي، أما غسل الجنابي غسل تعبدي. وكما قال عليه السلام لما جاءه سائل وسأله عن الغسل قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة حتى يأتي فإذا أنا طائر. فغسل الجنابي ما يحتاج لوقت كثير، فإذا اغتسل وكان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد فإن وجدهم في الصلاة فبها ونعمة، إن وجدهم مصلين فقد كتبت له أجورهم غير منقوص.
ولم يخشى خروج الوقت شيخنا؟
كيف؟
ولو استيقظ وتأخر في الغسل لما يزح الماء ويتم غسله حتى خرج الوقت وطلعت الشمس.
اي نعم.
ايضا عليه
الامر هنا كما قال الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى في زمن خلافته للناس صلاه الفجر وطال فيها القراءه قالوا له يا ابا بكر لقد اطلت القراءه حتى كادت الشمس تطلع، قال إن طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله، ولذلك ما دام أنه في طاعة الله وإن طلعت فلا يضر بذلك.
أما هذه الأمور اللي يقولها بعض الناس لو كان واحد ضيف عند الناس وخجل وقوم كذا ما إلى اعتبارها
شيء هناك من الله المنعم. يعني هذا اللي يقوله مثل جاء لا مؤاخذه قضايا بده يطلع يقضي حاجه اعطونا طريق مشان يقضي حاجه بيستحي. طيب انت شو راح تسوي؟ مثل ما بيسوي كل الناس في بدها حياء هنا، خاصه حياء بده يضيع فريضه من فرائض الله وهو الغسل. ما يجوز هذا، واحد من اوهام الشايع بين الناس.
يعني نقرأ في كتب المدرسية خاصة المدرسية إنه إذا كان إنسان بعيد عن الماء قدر ميل أو ميلين أو ما شابه ذلك إيش هذا في عليه يعني كبيرة؟
هو الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعني لا تعرف للماء مكانا، فأمر لا يتطلب البحث عن الماء، إنما كما قال عليه السلام في الصحيح فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال يذكر منها
وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب. هذه صورة لم تجدوا ماء، يعني لا تعرف أنه في مكان حواليه في ماء. الصورة الثانية تعرف في مكان فيه ماء، لكن إذا وصلت إليه فبفوتك الوقت، فما لك مكلف بطلبه وصول له. أو نعم
بفوت الوقت.
أيوة. أو ما بفوت الوقت لكن أنت مريض مثلا، ما تستطيع أن تصل إليه إلا بشق الأنفس، أو ما عندك وسيلة توصلك هنا براحة، فأيضا تتيمم. الغرض من هذا الكلام هو التفصيل بين أن من كان في سفر فحضرت الصلاة وليس عنده ماء ليس مكلفا بالبحث عن الماء، فأيضا فإذا طهوره بين يديه. على خلاف هذا إذا كان يعلم أنه في بلد ماء قريبة فيها ماء ويستطيع أن يوصل إلى هناك وقبل خروج الوقت يفعل هذا.
يعني لو كان مثلا في البيت هون في الجيران عندهم ماء، مثلا ما عندي، ممكن يروح يذهب الجيران، لا كل الدنيا فجر الدنيا ليه كان إشي حروجات هذا
لا بتحاول عن خير.
عدم قدرته على تحمل الماء البارد وما في وسيلة إيجاد معها
بكم
ضيوف المدن ضيوف الحجر
رسمية ما نفهم رأسي يعني نسمع مستقبل نسمع في نسبة الأمين أنا بعض الأصل اللي لازم يشر فيها والفصول أنا بكون جب ناس كثير ما لا تكاد تحق شفاتهم كلمة أمين لفضل ورد حبيب
كيف الجملة الأخيرة؟
يعني
والد حكي انه
لو ما
لاش واحد
امين مش مهم، يعني
لا خساره كبيره، لانه الرسول عليه السلام كان يقول اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفر
له
واحد واحد، فهدي ما بيامن بيكون ايش فوت عليه القضيلة هذه. نيجي بعدين، ناس بأمن شرا ناس بأمن جهرا. لقد ترجح أنه تأمين الناس خلف الإمام جهرا هو الأفضل، لأسباب منها قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين وعلى السلام. شو معنى حسد اليهود على التأمين والسلام؟ ذلك لأن الإسلام تميز بكثير من التشريعات على الأديان السابقة حتى ما قبل تسلط التحريف عليها، من ذلك شرعية إلقاء السلام. ولا شك أن إلقاء السلام لا يكون سرا وإنما يكون جهرا. يكون جهرا هو اللي بيطبع الإسلام بتظاهرة أو كما يقول مظاهرة لها تأثير في الناس الآخرين. ولذلك لما عرفت اليهود أن هذا التشريع خلت شريعتهم منه واستحسنوها بقلوبهم حسدوا اليهود على هذا السلام، عفوا اليهود حسدوا المسلمين. أريد أن أنصف هذا إلى أنه لو كان التأمين سرا ما في شيء يعني بيحرك غيرة الجماعة وحسدهم.
انه على شيء كما حسبتكم على التأمين وعلى الصلاة. الشاهد انه هنا في اشعار ان تأمين الصحابي كان جهرا، وهذا كان من دواعي وسباب حسد اليهود على تأمين المسلمين وراء الإمام، كما كان من الدواعي اعتناء المسلمين بإلقاء السلام وإفشاؤه بينهم. لذلك الراجح أن تأمين المقتدين يكون جهرا كالإمام. ثم من الحكمة أن السنة جاءت لتؤكد أن الإمام يجهر بالتأمين، فلا شك أن هذا التأمين شان تحقيق الأمر السابق الذكر في الحديث، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أن إنسانا أمن كيفما اتفق قبل منه قبل الإمام أو بعد منه ما حصل الأجر. ولذلك نحن ننصح المقتدين دائما وأبدا أن انتبهوا لقراءة الإمام أولا، ثم انتبهوا لفراغه من التأمين ثانيا، أو بالمعنى الصحيح لشروعه التأمين ثانيا، ثم قولوا أنتم معه آمين. لأنه في هذه الحالة تقول الملائكة مع الإمام آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فللحصول على موافقة المبتدئ للإمام في التأمين لا يمكن إلا أن يكون الإمام يجهر بأمين، والإمام لا يمشي معه ولا بد جهر. من يعتقد إيه حاله مبيران
في الإسلام وحتى في الحديث الشريف أنه المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، فإذا كنا إحنا في حالة حياتنا نتراحم، وإذا كان معي شيء بحب أقسمه بينه وبينك إذا ما معك، وإذا أنت معك بالمثل، فلماذا لا يكون التراحم فيما بعد كمان فيما بعد حياة الدنيا؟ يعني بمعنى آخر سمعت تعليق من عدة مشايخ إنه لا يجوز التبرع بالعين، لا يجوز التبرع بالقرنية، لا يجوز التبرع بالكلية، لأنه جرح الميت كجرح الحي أو كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الحقيقة لما يعني كواحد أنا ماني طبعا شاطر كثير في الدين، لكن بقول المجتهدين يعني ماذا لا يعني يقرنوا أو يوافقوا بين التوادد في الحياة الدنيا والتوادد فيما بعد الحياة الدنيا والتوادد في
السبب. بارك الله فيك. هو أمور أهمها أن أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا، أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا. يعني مثلا قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أظن الحديث واضح عنده أحتاج للشرح. فما دام الميت انقطع علاقته بهذه الدنيا فليس له أن يتصرف في شيء من بدنه بعد موته إلا بإذن من ربه. هذا الإذن أولا وبداهة مفقود غير موجود، ولا يستطيع أحد من أولئك الذين تسميهم بالمجتهدين لا يستطيع أن يقدم لك نصا عن الله أو رسوله بأنه يجوز المسلم أن يتصرف في بدنه بعد وفاته كما كان شأنه قبل وفاته. ثانيا وأخيرا، الجملة اللي أنت ذكرتها في أثناء كلامك هي في الواقع من المهم أن تعلم أن هذا مش كلام الناس، هذا كلام سيد الناس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول: كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. على هذا ليس للمسلم أن يتصرف في بدنه بوصية يصدرها في قيد حياته، لأنه يخالف وصية الرسول عليه السلام بقوله كسر عظم المؤمن الميت ككسر حيا. ثم هناك شيء ثالث نستطيع أن نحشره في زمرة الأدلة الثنتين السابقتين، لكن قبل ذكر هذا الشيء الثالث نريد نلخص ما مضى من الدليلين السابقين. الدليل الأول أنه ليس عندنا نص من الشارع الحكيم يسوغ لنا أن نتصرف في أبداننا بعد وفاتنا وقد انقطع عملنا. الدليل الثاني أعلى من هذا، مع كون لا يوجد دليل يسمح لنا بهذا التطور فهناك دليل يمنعنا من مثل هذا التطور، وهو قول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت فكسر حي. نأتي في الدليل الثاني أن رسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح أمر بالصدقة ونهى عن الغفلة. شوف قريب أنه في نكتة بليغة، أمر بالصدقة لكن ما بتصدق الواحد بما فيه مثلة، أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. المسلم يوصي أنه يجرحوا له عينه بعد موته عشان يأخذوا قرنية ويركبوها على عين إنسان أعمى أو أعور ما شابه ذلك، هذه مثلة ونهى الشارع فيما المثلة. وإنسان يفكر يجد أشياء كثيرة وكثيرة جدا منها. قال عليه السلام إذا حملتم ميت فأسرعوا به إلى قبره فإما أن يكون صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما أن يكون طالحا فشر تضعون على رقابكم. فلما بدنا نجري عملية لهذا المريض لهذا الميت شو بدنا نساوي؟ بدل ما ناخده إلى المقبرة لأقرب وقت ممكن نحطه على المشرحة ونشوف أنه طبيب اللي راح يقوم